آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الحج من كتاب شرح معاني الأثار باب حكم الوقوف في المزدلفة: حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت: يا رسول الله، هل لي من حج وقد أمضيت راحلتي؟ فقال: من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف معنا قبل ذلك وأفاض من عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تففه. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وزكريا عن الشعبي وداود عن الشعبي عن عروة بن طيب وداود بن أبي هند عن الشعبي عن عروة بن مضرس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا حمد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال داود بن أبي هند عن الشعبي وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال سمعت عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لامن الطائي رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة فقلت: يا رسول الله، جئت من جبل الطيب، والله ما جئت حتى أتعبت نفسي وأمضيت راحلتي وما تركت حبلا رملا من هذه الحبال إلا وقد وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا هذه الصلاة، صلاة الفجر بمزدلفة، وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تففه. قال سفيان وزاد زكريا فيه وكان أحفظ الثلاثة لهذا الحديث. قال: فقلت: يا رسول الله، أتيت هذه الساعة من جبل الطيب، قد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي من حج؟ قال: من شهد معنا هذه الصلاة وقف معنا حتى نفيض، وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تففه. قال سفيان وزاد داود بن أبي هند قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين برق الفجر، ثم ذكر الحديث. قال أبو جعفر: اقرأ أبو عمر.
قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الوقوف بالمزدلفة فرض ولا يجوز إلا بإصابته، واحتجوا في ذلك بقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وبهذا الحديث الذي رويناه. وقالوا: ذكر الله عز وجل في كتابه المشعر الحرام كما ذكر عرفات، وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فحكمها واحد لا يجزئ الحج إلا بإصابتها. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما الوقوف بعرفة فهو من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته، وأما الوقوف بمزدلفة فليس كذلك. وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ليس فيه دليل على أن ذلك على الوجوب، لأن الله عز وجل إنما ذكر الذكر ولم يذكر الوقوف. وكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله عز وجل أن حجه تام. فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون ذلك الذكر فيه الذي لم يذكر في الكتاب أحرى أن لا يكون فرضا. وقد ذكر الله تعالى أشياء في كتابه من الحج ولم يرد بذكرها إجابها حتى لا يجزئ الحج.
وقد ذكر الله عز وجل أشياء في كتابه من الحج ولم يرد بذكرها إجابة.
توقفت لما الشبكة.
وقد ذكر الله
في قول أحد المسلمين
وقد ذكر الله عز وجل أشياء في كتابه من الحج
حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابته. قول أحد المسلمين
ولم يرد بذكرها إجابها
إلا بإصابتها في قول أحد المسلمين. حاضر. حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابته في قول أحد من المسلمين. أرجع. وقد ذكر الله تعالى أشياء في كتابه من الحج ولم يرد بذكرها إجابها حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابته في قول أحد من المسلمين، من ذلك قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكل قد أجمع أنه لو حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم، وعليه دم مكان ما نزل من ذلك. وكذلك ذكر الله عز وجل المشعر الحرام في كتابه ليس في
مكان
ذلك
ما
دليل
ترك
على
من
الإجماع.
ذلك، وعليه دم مكان ما ترك من ذلك.
مكان ما ترك من ذلك. فكذلك ذكر الله عز وجل المشعر الحرام في كتابه ليس في ذلك دليل على إيجابه حتى لا يجزي الحج إلا بإصابته. وأما ما في حديث عروة بن مضرس فليس فيه دليل أيضا على ما ذكروا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال فيه: من صلى معنا صلاتنا هذه وقد كان أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقد اعتفث. فذكر الصلاة، وكل قد أجمع على أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام. فلما كان حضور الصلاة مع الإمام المذكور في هذا الحديث ليس من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته، كان الموطن الذي تكون فيه تلك الصلاة الذي لم يذكر في الحديث أحرى أن يكون ألا يكون كذلك. فلم يتحقق بهذا الحديث ذكر الفرض إلا لعرفة خاصة.
هذا الكلام
وقد
كله
روى عبد
غلط.
الرحمن بن يعمر الديلي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، قال: حدثنا
الكلام ده فيه مغالطات كتير.
سيدي
أقول هذا الكلام فيه مغالطات. وأنا صوتي بيجي متأخر ولا إيه؟
معذرة من سيدنا حضرتك، المطب أو الشبكة.
يعني صوتي بيوصل ولا لا؟
أنا سامع حضرتك، الإخوة لو عندهم مشكلة ينبهوا، بس لو في مشكلة
وقد روى عبد الرحمن بن
طبعا الحمد
يعمر
لله.
الديلي.
تفضل يا سيدنا.
اقرأ.
حاضر. وقد روى عبد الرحمن بن عمر الديلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك: حدثنا علي بن معوذ قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر الديلي انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات، فاقبل اناس من اهل نجد فسالوه عن الحج، فقال: الحج عرفه، ومن أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج أيام منها 3 أيام، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم
أيام
أردف
من
خلفه رجل.
أيام من
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هو فصل الآية، هو الآية انتهت هنا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.
قبل الآية الحج عرفة أيام من
ومن
3 أيام.
أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج أيام منى 3 أيام، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف خلفه رجلا ينادي بذلك. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله ولم يذكر سؤال أهل نجد ولا إردافه الرجل. في هذا الحديث أن أهل نجد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج، فكان جوابه لهم: الحج يوم عرفة. وقد علمنا أن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجواب التام الذي لا نقص فيه ولا فضل، لأن الله تعالى قد آتاه جوامع الكلم وخواتمه، فلو كان عندما سألوه عن الحج أرادوا بذلك ما لا بد منه في الحج لكان يذكر عرفة والطواف ومزدلفة وما يفعل من الحج. فلما ترك ذلك في جوابه إياهم علمنا أن ما أرادوا بسؤالهم إياه عن الحج فهو ما في هو ما إذا فات الحج، فأجابهم بأن قال: الحج يوم عرفة. فلو كانت مزدلفة كعرفة لذكر لهم مزدلفة مع ذكر عرفة، ولكنه ذكر عرفة خاصة لأنها صلب الحج الذي إذا فات الحج. ثم قال كلاما مستأنفا ليعلم الناس أن من أدرك جمعا قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، ليس على معنى أنه أدرك جميع الحج، لأنه قد ثبت في أول كلامه الحج عرفة، فأوجب بذلك أن فوت عرفة فوت الحج. ثم قال: ومن أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج، ليس على معنى أنه لم يبقى عليه من الحج شيء، لأن بعد ذلك طواف الزيارة وهو واجب لا بد منه، ولكن فقد أدرك الحج بما تقدم له من الوقوف بعرفة، فهذا أحسن ما خرج من معاني عليه ولم تتضاد. وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الضعفة أن يتعجلوا من جمع بليل، وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. ورخص لسودة في ترك الوقوف بها. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت سودة المرأة ثابتة ثقيلة، ولا امرأة؟
كانت سودة امرأة ثابتة ثقيلة.
كانت سودة امرأة ثابتة ثقيلة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع قبل أن تقف فأذن لها. ولو أردت أني كنت استأذنته فأذن لي، قال أبو جعفر فسقط عنهم الوقوف بمزدلفة للعذر، ورأينا عرفة لا بد من الوقوف بها ولا يسقط ذلك لعذر، فما سقط بالعذر فهو الذي ليس من صلب الحج، وما لا بد منه فلا يسقط بعذر ولا بغيره فهو الذي من صلب الحج. ألا ترى أن طواف الزيارة هو من صلب الحج، وأنه لا يسقط عن الحائض العذر، وأن طواف الصدر ليس الصدر
تفضل.
وأن طواف الصدر ليس من صلب الحج، وهو يسقط عن الحائض بالعذر وهو الحيض. فلما كان الوقوف بمزدلفة مما يسقط بالعذر كان من شكل ما ليس بفرض، فثبت بذلك ما وصفنا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب الجمع بين الصلاتين بجمع، كيف هو؟ حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى مكة، فلما أتى جمعا صلى الصلاتين كل واحدة منهما بأذان وإقامة ولم يصلي بينهما. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاتين مرتين بجمع، كل صلاة بأذان وإقامة والعشاء بينهما. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذين الحديثين فزعموا أن المغرب والعشاء يجمع بينهما بمزدلفة بأذانين وإقامتين، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة، وأما الثانية فتصلى بلا أذان وإقامة. وقالوا أما ما كان من فعل عمر رضي الله عنه ومن تأذينه للثانية فإنما فعل ذلك لأن فإنما فعل ذلك لأن الناس قد كانوا تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم. وكذلك نقول نحن إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء أو لغيره أمر المؤذن فأذن ليجتمعوا لأذانه، فهذا معنى ما روي في هذا عن عمر، والذي يروي عن عبد الله فهو مثل هذا أيضا. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الهمداني عن عبد الرحمن بن يزيد انه قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يجعل العشاء بالمزدلفه بين الصلاتين، فقد عاد معنا ما روي عن عبد الله في هذا الى معنى ما روي عن عمر رضي الله عنه ايضا. ثم نظرنا ما روي في ذلك اذا صلينا معا كيف الى ما
فيما روي في
ثم نظرنا فيما روي في ذلك إذا صلنا معا كيف نفعل فيهما،
إذا صليت
معا كيف نفعل فيهما. قال فإذا ابن مرزوق قال قد حدثنا قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه صلى مع سعد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، ثم حدث أن ابن عمر رضي الله عنهما صنع مثل ذلك، وحدث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه صلى مع سعد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، ثم حدث أن ابن عمر رضي الله عنه صنع مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل قال صلى بنا سعد بن جبير بإقامة المغرب ثلاثا، فلما سلم قام فصلى ركعتين للعشاء، ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع بهم في ذلك المكان مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع بهم في ذلك المكان مثل ذلك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال شئت سعد بن جبير أقام بجمع الصلاة وأحسبه قال أذن فصلى المغرب ثلاثا، ثم قام فصلى العشاء ركعتين بالإقامة الأولى. نحدث أن ابن عمر صنع في هذا المكان هذا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن سلمة عن سعد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهو عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان قال حدثنا حسين بن نصر قال حد قال سمعت يزيد بن هارون قال اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مالك انه قال صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين باقامه واحده، فقيل له يا ابا عبد الرحمن ما هذا؟ فقال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان باقامه واحده. حدثنا رحم بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا ابو اسحاق عن مالك بن الحارث انه قال قال صلى بنا عبد الله بن عمر بالمزدلفه صلاه المغرب إقامة ليس معها أذان ثلاث ركعات، ثم سلم ثم قال الصلاة، ثم قام فصلى العشاء ركعتين ثم سلم. فقال له مالك بن الحارث ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال صليت هاتين الصلاتين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ليس معهما أذان. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال حدثني اربعه كلهم ثقات، منهم سعيد بن جبير وعلي الازدي عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى المغرب والعشاء بمزدلفه في اقامه واحده. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلاهما ولم يؤذن بينهما ولم يقم. وقد روي عن ابن عمر في هذا شيء بلفظ غير هذا اللفظ. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن ابي ثئب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفه جميعا، لم ينادي في واحدة منهما إلا بالإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال لم ينادي بينهما ولا على إثر واحدة منهما إلا بإقامة. وهكذا حفظ عن يونس عن ابن وهب غير أني وجدته في كتابي نصصته في الحديث الذي قبل هذا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر
كما نصصته في الحديث
الذي قبلها كما نصصته. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بجمع لم ينادي في كل واحدة منهما إلا بإقامة ولم يسبح بينهما. فقوله في هذا الحديث ولم ينادي في كل واحدة منهما إلا بإقامة، فذلك محتمل أن يكون أراد بذلك الإقامة التي أقامها لكل واحدة منهما، ويحتمل الإقامة التي أقامها لهما. غير أن أولى الأشياء بنا أن نحمل ذلك على الإقامة التي أقامها ليتفق معنى ذلك ومعنى ما رويناه قبل ذلك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري وعن البراء بن عازب ما يوافق من ذلك أيضا. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عمر الرومي قال أخبرنا قيس بن الربيع قال أخبرنا غيلان عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بإقامة واحدة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يوسف قال عن محمد بن عبد الرحمن عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وخلف من ذلك آخرون. فقالوا بل يصلي الأولى منهما بأذان وإقامة، والثانية بإقامة بلا أذان. واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وهذا خلاف ما روى مالك بن الحارث عن ابن عمر. وقد أجمعوا أن الأول من الصلاتين اللتين تجمعان بعرفة يؤذن، وقد أجمع أن الأولى من الصلاتين اللتين تجمعان بعرفة يؤذن لها ويقام. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الأولى من الصلاتين اللتين تجمعان بجمع. نعم. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن بن قال أخبرني مالك عن موسى بن عقبة عن كريم مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء. فقلت له الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فركب حتى جاء المزدلفة فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصل العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. فقد اختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمزدلفة هل صلاهما معا أو عمل بينهما عملا. فروي في ذلك ما قد ذكرنا من حديث ابن عمر وأسامة، واختلف عنه كيف صلاهما، فقال بعضهم بأذان وإقامة، وقال بعضهم بأذان وإقامة، وقال بعضهم بإقامة واحدة وليس معهما أذان. فلما اختلفوا في ذلك على ما ذكرنا، ما كانت الصلاتان يجمع بينهما بمزدلفة، وهما المغرب والعشاء، كما يجمع بين الصلاتين بعرفة، وهما الظهر والعصر، فكان هذا الجمع في هذين الموطنين جميعا لا يكون إلا لمحرم في حرمة الحج، فلا يكون لحلال ولا لمعتمر غير حاج. وكانت الصلاتان بعرفة تصلى أحدهما في إثر صاحبتها ولا يعمل بينهما عمل، وكانت
إحداهما
يؤذن
تصلى إحداهما
تصلى إحداهما في إثر صاحبتها ولا يعمل بينهما عمل، وكانت يؤذن لهما أذانا واحدا ويقام لهما إقامتين كما يفعل بعرفة. سواء هذا هو النظر في هذا الباب، وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى، وذلك أنهم كانوا يذهبون في الجمع بين الصلاتين بعرفة إلى ما ذكرنا، ويذهبون في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة إلى أن يجعلوا ذلك بأذان وإقامة واحدة، ويحتجون في ذلك بما روي عن ابن عمر، وكان سفيان الثوري يذهب في ذلك إلى أن يصليهما بإقامة واحدة لا أذان معهما، على ما روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رويناه عن جابر من هذا أحب إلينا لما شهد له النظر. ثم وجدنا بعد ذلك حديث ابن عمر قد عاد إلى معنى حديث جابر، وذلك أن هارون بن حيام وفهدا حدثانا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، وهي المزدلفة، صلى المغرب ثلاثا ثم سلم، ثم أقام العشاء فصلاها ركعتين ثم سلم، ليس بينهما سجدة، فهذا يخبر أن صلى أنه صلاهما
ليس بينهما سبحة.
بإقامتين، ليس بينهما سبحة بدل سجدة، ليس بينهما سبحة، فهذا يخبر أنه صلاهما بإقامتين. وقد وجدنا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر نفسه مما لم يرفعه مما لم وقد وجدنا عن ابن عمر نفسه مما لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن
نفسه
لهما نفسه عن ابن عمر نفسه مما لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن لهما. حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو بشر قال عن سعد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه انه جمع بين المغرب والعشاء بجمع باذان واقامه، ولم يجعل بينهما شيئا، فكان محالا ان يكون ادخل في ذلك اذانا الا وقد علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي رويناه عن جابر من هذا احب الينا لما شهد له من النظر. باب وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم في ترك الوقوف بالمزدلفة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر حاوى حدثنا يونس قال اخبر قال حدثنا ابن ابي وهب عن ابن ابي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس
ابن وهب
عن ابن وهب مش ابي وهب عن
قال
ابن وهب
حدثنا ابن وهب
قال حدثنا ابن وهب عن ابن ابي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال: كنت في من بعث به النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فرمينا الجمرات مع الفجر. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك بن ابي الصفير عن عطاء انه قال
صفيرة
اخبرنا عن
نادي
من سيدنا
الصفيرة ابن أبي
الصفيراء
الصفيرة
ابن ابي الصفيراء عن عطاء إن انه قال اخبر ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس: ليله المزدلفه ذهب ضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمره العقبه قبل ان يصيبهم دفعة الناس. قال: فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف. قال ابو جعفر: فذهب قوم الى ان للضعفه ان يرموا الجمره العقبه بعد طلوع الفجر، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا: لا ينبغي لهم ان يرموا حتى تطلع الشمس، فإن رموا قبل ذلك أجزأتهم وقد أساءوا. وقالوا: لم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في حديث شعبة مولاه أنهم رموا الجمرة عند طلوع الفجر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بذلك. وقد يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك بالتوهم منهم أنه وقت الرمي لها، ووقته في الحقيقة غير ذلك. وأما ما رواه عطاء عنه فإنه لم يذكر فيه وقت رمي الجمرة العقبة، هل هو بعد طلوع الشمس أو قبل ذلك، واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام والمزدلفة بليل، فيذكرون الله عز وجل ما بدأ لهم ثم يرفعون قبل أن يقف الإمام من قبل أن يدفع، فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول رخص لأولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أنه لم يذكر في هذا الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في رمي جمرة العقبة حينئذ. وقد يجوز أن تكون الرخصة التي كان رخص لهم هي الدفع من مزدلفة بليل خاصة. واحتجوا أيضا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أي بني هل غاب القمر ليلة جمع وهي تصلي ونزلت عند المزدلفة؟ قال: قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت: أي بني هل غاب القمر أو قد غاب؟ فقلت: نعم. قالت: فارتحلوا. إذا فارتحلنا بها حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: أيهنت
أنت
لقد غست أيهنت آه أيهنتاه لقد غس غلستنا قالت لقد غلستنا قالت: كلا يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن قد يحتمل فقد يحتمل أن يكون أراد
فقد
التغليس فقد يحتمل فقد يحتمل أن يكون أراد التغليس في الدفع من مزدلفة، ويجوز أن يكون أراد التغليس في الرمي. فأخبرته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في التغليس لما سأله عن التغليس به من ذلك، وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن وقت رميهم بعد طلوع الشمس. ما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا فضل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال اخبرنا كريم عن ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع يفيض مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر ولا يرموا حتى يصبحوا، فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه ليس أوله طلوع الفجر ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال أخبرنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقل وقال: لا ترموا الجمار حتى تصبحوا، فاحتمل أن يكون ذلك الإصباح وطلوع الشمس، فاحتمل أن يكون قبل ذلك. ونظرنا في ذلك فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني هاشم: يا بني اخي تعجلوا قبل حازم الناس ولا زحام الناس؟ حازم
زحام الناس
زحام زحازم تعجلوا قبل زحام الناس ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وحدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة اهله ليلة جمع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا منهم فحرك فخذه وقال: لا ترمين جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى حا وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا محمد بن كثير حا وحدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابو نعيم قال وحدثنا سفيان عن سلامة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب من جمع بليل، فجعل يلتخ افخاذنا ويقول: اي بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن عمران ابن ابي ليلى قال حدثني ابي قال حدثني ابن ابي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، غير انه قال: اذا كان ياخذ بعضد كل انسان منا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن سلمه بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: افضنا من جمع فلما انصرنا بمنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا جمره العقبه حتى تطلع الشمس. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في اول الحديث وقت الاصلاح الذي أمرهم بالرمي فيه في الحديث الذي في الفصل الذي قبل هذا، وأنه قبل طلوع الشمس. فهذا
بعد
الحديث هو أولى
وأنه
وأنه
بعد
بعد
طلوع الشمس
آه وأنه بعد طلوع الشمس فهذا الحديث هو أولى من حديث شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، لأن في هذا قد تواتر عن ابن عباس رضي الله عنهما بأمر
لأن
رسول الله
هذا
صلى الله
قد
عليه
تواتر
لأن هذا قد تواتر ابن عباس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم على ما ذكرنا، ولأن الإفاضة عن مزدلفة إنما رخص للضعفاء
من
فيها ليلة
مزدلفة الاستفاضة من مزدلفة
ولأن الإفاضة من مزدلفة إنما رخص للضعفاء فيها ليلا لئلا يصيبهم حطامة الناس في وقت
حطمة الناس،
حطمة
حطمة
الناس
الناس.
حطمة الناس في وقت إفاضتهم، فإذا صاروا إلى منى أمكنهم من رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الناس، ما يمكن غير الضعفاء إذا جاءوا، ولأن غير الضعفاء إنما يأتونهم في وقت ما يفيضون، وذلك قبل طلوع الشمس. هكذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبة عن ابن إسحاق حا حدثنا يزيد بن سليمان قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال: كنا وقوفا مع عمر رضي الله عنه بجمع، فقال: إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير. فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف فأفاض قبل طلوع الشمس. حدثنا ربيع بن معدن قال حدثنا اسد حاوى حدثنا فهد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون انه قال: كنا وقوفا مع عمر رضي الله عنه بجمع، فقال: ان اهل الجاهليه كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: اشرق ثبير. كيما نغير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف فأفاض قبل طلوع الشمس بقدر بصلاة من المسافر صلاة الصبح. فلما كان غير الضعفاء إنما يفيضون من مزدلفة قبل طلوع الشمس بهذه المدة اليسيرة، أمكن الضعفاء الذين قد تقدموهم يا منى أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الآخرين إليهم، فلم يكن للرخصة للضعفاء أن يرموا قبل طلوع الشمس معنى، لأن الرخصة إنما تكون في مثل هذا للضرورة، وهذا لا ضرورة فيه، فثبت بذلك ما ذكرنا من حديث ابن عباس الذي رويناه في تأخير.
لأن الرخصة تكون في مثل هذه الضرورة.
لأن الرخصة
نعم.
لأن الرخصة
إنما تكون في مثل هذه الضرورة، وهذا لا ضرورة فيه.
هذا لا ضرورة فيه، فثبت بذلك ما ذكرنا من حديث ابن عباس الذي رويناه في تأخير رمي جمرة العقبة إلى طلوع الشمس، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبيد الله بن محمد التميمي قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر أن يوم أم سلمة رضي الله عنها دار إلى يوم النحر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض، فرمت جمرة العقبة. وصلت الفجر بمكة، قال أبو جعفر: فذهب القوم إلى أن رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر جائز، نحتج في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلا وقد كان رميها جمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجوز لأحد أن يرميها قبل طلوع الفجر، ومن رماها قبل طلوع الفجر فهو في حكم من لم يرمي، وعليه أن يعيد الرمي في وقت الرمي، فإن لم يفعل كان عليه لذلك دم. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث قد اختلف فيه عن هشام بن عروة، فروي عنه على ما ذكرنا، وروي عنه على خلاف ذلك. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن خازم عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بما أمرها به من هذا يوم النحر، فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر، وهذا خلاف الحديث الأول. وقد عجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من أزواجه أم سلمة رضي الله عنها، فكان مضيهم إلى منى، وبها صلوا صلاة الصبح ولم يتوجه فكان مضيهم إلى منى، وبها صلوا صلاة الصبح ولم يتوجهوا حينئذ إلى مكة. في مما روي في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي يوم النحر الصبح بمنى، فأذن لها. وكانت المرأة امرأة ثابتة، فوددت أن استأذنته كما استأذنته. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال. سالم بن شوال عن سالم بن شوال أنه سمع أم حبيبة رضي الله عنها تقول: كنا نغلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى، ففي هذا أنهم كانوا يفيضون بعد طلوع الفجر، فهذا أبعد لهم مما في الحديث الأول. وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب في حديث أسماء أنها رمت ثم رجعت إلى منزلها فصلت الفجر، فقال لها عبد الله: لقد غلستنا. فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للظعن. فأخبرت أنما قد كان رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك للظعن والإفاضة من المزدلفة في وقت ما يصيرون إلى منى في حال ما لهم أن يصلوا صلاة الصبح. ولما اضطرب حديث هشام بن عروة على ما ذكرنا لم يكن العمل بما رواه محمد بن سلمة أولى مما رواه محمد بن خازم. وقد ذكر حمد بن سلمة في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد بتعجيله أم سلمة إلى حيث عجل، لأنه يومها، أي ليصيب منها في يومها ذلك ما يصيب الرجل من أهله ما يصيب الرجل من أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، فلم يبرح بمنى ولم يطف بطواف الزيارة إلى الليل. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا محمد بن طارق قال عن طاووس وأبو الزبير عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. حدثنا فارس بن سليمان قال حدثنا احمد بن حميد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف الزياره يوم النحر الى الليل، استحال ان يكون به الى حضور ام سلمه رضي الله عنها الى مكه قبل ذلك حاجه، لانه انما يريدها لانه في يومها وليصيب منها ما يصيب الرجل من اهله، وذلك لا يحل له منها الا بعد الطواف. فاشبه الأشياء عندنا والله أعلم أن يكون أمرها أن توافي صلاة الصبح بمكة في غد يوم النحر في وقت يكون فيه حلالا بمكة. وقد علم المسلمون وقت رمي جمرات العقبة في يوم النحر بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى وما سواها بعد الزوال. حدثنا محمد بن داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أحمد قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فعلم المسلمون بذلك أن الوقت الذي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الجمار هو وقتها، فأردنا أن ننظر هل رخص للضعفة في الرمي قبل ذلك أم لا، فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد تقدم إلى ضعفة بني هاشم حين قدمهم إلى منى ألا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، فعلمنا بذلك أن الضعفة لم يرخص لهم في ذلك أن يتقدموا على غير الضعفة، وأن وقت رميهم جميعا وقت واحد وهو بعد طلوع الشمس. فهذا هو وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن رمي جمرة العقبة لليوم الثاني بعد يوم النحر في الليل قبل طلوع الفجر أن ذلك لا يجزي حتى يكون رميه لها في يومها، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هي في يوم النحر لا يجوز أن ترمى إلا في يومها، لأن كان بعض يومها في ذلك أفضل من بعض اليوم الثاني، الرمي فيه أفضل من الرمي في بعضه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. وقد وجدت في كتاب عبد الله بن سويد بخطهم عن الأثرم مما ذكر لنا عبد الله بن سويد أن الأثرم أجازه لمن كتب من خطه ذلك، وأجازه لنا عبد الله بن سويد عن الأثرم يعني أبا بكر قال: قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيها يوم النحر بمكة، ولم يسند ذلك غير أبي معاوية وخطأ. قال أحمد وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة لو نحو هذا. قال: وهذا أيضا عجب. أبو عبد الله أحمد شكله قال قال أبو
أبو
عبد
عبد
الله
الله
آه من عند أبو عبد الله قال أبو عبد الله صلى الله عليه وسلم يصنع مكة يوم النحر كأنه ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي ليس شأنه. قال: وفرق بين ذي ويوم النحر صلاة الفجر بالأبطح. قال: وقال لي يحيى
ليس توافي،
معذرة
أن
سيدنا
النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي ليس توافي،
ليس توافيه.
صحيح.
قال وفرق بين ذي ويوم النحر صلاة الفجر بالأبطح. قال
وفرق
وقال
بين هذين
وفرق بين هذين ويوم
ويوم
النحر ويوم النحر صلاة
نعم
الفجر بالأبطح. قال وقال لي يحيى اسأل عبد الرحمن وهو ابن مهدي فسألته فقال هكذا عن سفيان عن هشام عن أبيه توافي. ثم قال لي أبو عبد الله رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشده كان محدثا وأثنى عليه فأحسن الثناء عليه. باب الرجل يدعو رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعد ذلك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن أبي قال حدثني عمر بن حسن عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراعي يرعى بالنهار ويرمي بالليل. قال أبو جعفر فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن في هذا الحديث دلالة على أن الليل والنهار وقت واحد للرمي. فقال إن ترك رجل رمي جمرة العقبة في يوم النحر ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعدها فلا شيء عليه وإن لم يرمها حتى أصبح من غده رماها وعليه دم لتأخيره إياها لا خروج وقتها فهو طلوع الفجر من يومئذ. وخالف بذلك أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. فقال إذا ذكرها في شيء من أيام من أيام الرمي ورماها ولا شيء عليه في غير ذلك من دم ولا غيره وإن لم يذكرها حتى مضت أيام الرمي فذكرها ولم يرمها كان عليه من تركها دم. واحتج محمد بن الحسن في ذلك على أبي حنيفة رحمه الله بما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن أبي باكر عن أبي البداح عن عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتعاقبوا فكانوا يرمون غدوة يوم النحر ويدعون ليلة ويوما ثم يرمون من الغد. ففي هذا الحديث أنهم كانوا يرمون غدوة يوم غدوة
نعم غدوة
غدوة يوم النحر ثم يدعون يوما وليلة ثم يرمون الغد. فقد كانوا يرمون رمي اليوم الثاني في اليوم الثالث ولم يكن ذلك بموجب عليهم دما ولا بموجب أن حكم اليوم الثالث في الرمي لليوم الثاني خلاف حكم اليوم الرابع. ففي ذلك دليل أن من ترك رمي جمرة العقبة في اليوم النحر فذكر في شيء من أيام التشريق أنه رمي ولا شيء عليه. ثم النظر في ذلك يشهد لهذا قول أيضا وذلك أن رأينا أشياء تفعل في الحج الدهر كله وقت لها منها السعي بين الصفا والمروة وطواف الصدر ومنها أشياء تفعل في وقت خاص هو وقتها خاصة منها رمي الجمار فكان ما الدهر وقت له من ذلك من هذه الأشياء متى فعل فلا شيء على فاعله مع فعله إياه من دم ولا غيره وما كان منها له وقت خاص من الدهر إذا لم يفعل في وقته واجب على ترك الدم فكان ما كان منها يفعل لبقاء وقته فلا شيء على فعله غير فعله إياه وما كان منها لا فلا يفعل لعدم وقته واجب مكانه الدم. فكان جمرة العقبة إذا رميت من غد يوم النحر قضاء عن رمي يوم النحر فقد رميت في يوم وهو من وقتها ولولا ذلك لما أمر برميها كما لا يؤمر بتاركها إلا بعد انقضاء أيام التشريق برميها بعد ذلك. فلما كان اليوم الثاني من أيام النحر هو وقت لها وقد ذكرنا مما قد أجمعوا عليه أن ما فعل في وقته من أمور الحج فلا شيء على فعله وكان كذلك هذا الرامي لها لما رماها في وقتها فلا شيء عليه. فإن قال قائل إنما أوجبنا عليه الدم بتركه رميها يوم النحر وفي الليلة التي بعدها للإساءة التي كانت منه في ذلك قيل له فقد رأينا تارك طواف الصدر حتى يرجع إلى أهله وتارك السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله مسيئين وأنت تقول إنهما إذا رجع ففعل ما كان ترك من ذلك أن إساءتهما لا توجب عليهما دما لأنهما قد فعل ما فعل من ذلك في وقته. فكذلك الرامي اليوم الثاني من أيام منى جمرة العقبة لما كان وجب عليه في يوم النحر راميا لها في وقتها فلا شيء عليه في ذلك غير رميها. فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. باب التلبية متى يقطع الحاج. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن أبي سلامة هو الماجشون عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلامة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صبيحة عرفة ومنا المهل ومنا المكبر فأما نحن فكنا نكبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له العجب لكم كيف لم تسألوهما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في ذلك؟ حدثنا محمد بن عامر بن يونس قال أخبرنا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد أنه قال: كنت أريد فرسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فكان لا يزيد على التكبير والتهليل، وكان إذا وجد فجوة نصا. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالك حدث عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثني عبد الله بن محمد بن ابي بكر قال: ادركت انس بن مالك رضي الله عنه ونحن غاديان من منى الى عرفات، فقلت له: كيف كنتم تصنعون في هذه الغادات؟ فقال: ساخبرك، كنت سأخبرك كنت في ركب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، ولست أثبت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الإهلال يوم عرفة، فقال: كنا نهل ما دون عرفة ونكبر يوم عرفة. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الحاج لا يلبي بعرفة، واختلفوا في قطعه للتلبية متى ينبغي أن يكون، فقال قوم: حين يتوجه إلى عرفات، وقال قوم: حين يقف بعرفات، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالف في ذلك آخر.
وانا اتكلم ما تسمعنيش، لما اتكلمش تسمع. اقرا. وخلفهم في ذلك.
وخالفهم في ذلك. هم خلفوا في ذلك.
نحن ميز بين الكحة والردة.
لا نأنس بكم يا سيدنا، لازم نسمع. وخالف في ذلك آخرون فقالوا: بل يلبي الحاج حتى يرمي الجمرة العقبة، وقالوا: لا حجة لكم في هذه الآثار التي احتججتم بها علينا، لأن المذكور فيها أن بعضهم كان يكبر وبعضهم كان يهل، فلا لا يمنع أن يكونوا فعلوا ذلك، ولهم أن يلبوا، فإن الحاج فيما قبل يوم عرفة له أن يكبر وله أن يهل وله أن يلبي، فلم يكن تكبيره وتهليله يمنعانه من التلبية، فكذلك ما ذكرتم من تهليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكبيره يوم عرفة لا يمنع ذلك من التلبية، وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة. فمن ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة أنه قال: وقفت مع الحسين بن علي رضي الله عنه وقفت مع الحسين بن علي رضي الله عنه، فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فقلت: يا أبا عبد الله ما هذا؟ فقال: كان أبي يفعل ذلك، وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: فرجعت إلى ابن عباس رضي الله عنه فأخبرته، فقال عبد الله بن عباس: صدق، أخبرني الفضل أخي أخبرني الفضل أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى انتهى أولاها وكان رضيفه. سيبنا الودان في مسافات بينها وبين الصوت، فيش إلا العلم بس، فيش إلا العلم بس اللي ظهر سيدنا، ربنا يعافينا وإياكم.
انت فين؟
أنا في بيتنا بس أنا في التلاجة.
امال انا اعمل ايه؟ المكتبة عاملة ايه؟
يا سيدنا ربنا يعافيكم يا سيدنا. قال
ماشي.
حدثنا ابن معاذ قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم عن الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمره العقبه. حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال عن عبد الكريم بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن الفضل رضي الله عنه قال: كنت اريد في النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا يحيى بن عيسى حاوى حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمره العقبه. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد عن خيصر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن شبت قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدث اخبرنا شريك عن ثور عن ابيه انه قال حججت مع عبد الله فلم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه، قال ولم يسمع الناس يلبون عشيه عرفه، فقال ايها الناس انسيتم الذي نفسي بيده لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمره العقبه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبه قال اخبرني الحكم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال حججت مع عبد الله فلما افاض الى جمع جعل يلبي، فقال رجل اعرابي فقال عبد الله فقار فقام ولا فقال
نعوذ بالله.
فقال رجل اعرابي فقال عبد الله انسي الناس ام ضلوا، ثم لبى حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا فد قال حدثنا أحمد بن حماد الكوفي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحارث بن أبي ذباب عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة أنه قال لبى عبد الله وهو متوجه إلى عرفات، فقال أناس من هذا الأعرابي؟ فالتفت إلي عبد الله فقال أضل الناس أم نسوا؟ والله ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة إلا أن يخلط ذلك بتهليل أو تكبير. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا الدراوردي عن الحارث بن أبي عن الحارث بن أبي ذباب
نعم، ذباب.
أبي عندي ذهاب عن مجاهد
كان ذهبهن له ذهاب.
عن مجاهد المكي عن ابن سخبرة أنه قال غداة مع ابن مسعود رضي الله عنهما غداة جمع وهو يلبي، فقال ابن مسعود رضي الله عنه أضل الناس أم نسوا؟ أشهد لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبى حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد انه قال قال عبد الله بن مسعود ونحن بجمع سمعت الذي انزلت عليه سوره البقره يلبي في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الحسين بن عبد الله حدثنا الحسين بن عبد الاول الاحول قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن حسين ثم ذكر مثله باسناده. حدثنا ابن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان أسامة بن زيد ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس رضي الله عنه من مزدلفة إلى منى، فكلاهما قال لم يزل
نعم
من مزدلفة إلى منى، فكلاهما قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وصح مجيئها ولم يخالفها عندنا ما قدمناه في أول هذا الباب لما قد شرحنا وبينا. وهذا الفضل بن عباس رضي الله عنه قال فقد كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يلبي حينئذ. وبعد ذلك وقد ذكرنا عن أسامة أنه قال كنت رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فلم يكن يزيد على التهليل والتكبير، فدلت تلبيته بعرفة أنه قد كان له أن يلبي أيضا بعرفة، وأنه إنما كان تكبير وتهليله بعرفة كما كان له قبلها، لا أن يجعل مكان التلبية تهليلا وتكبيرا. ألا ترى إلى قول عبد الله في حديث مجاهد لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة إلا أنه ربما كان خالط ذلك بتكبير وتهليل، فأخبر عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يخلط التكبير بالتهليل، وكان التهليل والتكبير لا يدلان على ألا تلبية في وقتها، والتلبية بذلك الوقت تدل على أن ذلك الوقت كان وقت تلبيته، فثبت بتصحيح هذه الآثار أن وقت التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر. فإن قال قائل فقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما صححتم عليه هذه الآثار. وذكر ما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال حد اخبرنا موسى بن يعقوب عن مصعب بن ثابت عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يهل يوم عرفه حتى يروح. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابن مالك حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تترك التلبيه اذا راحت الى الموقف، فمن الحجه عليهم لاهل المقاله الاخرى ان القاسم لم يخبر في حديثه الذي رويناه عنه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان التلبيه تنقطع قبل الوقوف بعرفه، وانما اخبر عن فعلها فقال وكانت تترك التلبيه اذا راحت الى الموقف، فقد يجوز ان تكون كانت تفعل ذلك لا على ان وقت التلبيه قد انقطع، ولا ولكن لأنها تأخذ فيما سواها من الذكر من التكبير والتهليل كما لها أن تفعل ذلك قبل يوم عرفة أيضا، ولا يكون ذلك دليلا على انقطاع التلبية وخروج وقتها. وكذلك ما رواه عبد الله بن الزبير عن عمر في ذلك أيضا هو مثل هذا. وقد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود أنه قال قال حججت مع الأسود فلما كان يوم عرفة وخطب ابن الزبير بعرفة فلما لم يسمعه يلبي صعد إليه الأسود فقال ما يمنعك أن تلبي؟ فقال ويلبي الرجل إذا كان فيها مثل مقامك هذا؟ قال الأسود نعم سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلبي في مثل مقامك هذا. ثم لم يزل يلبي حتى صدر بعيره عن الموقف. قال فلبى ابن الزبير. حدثنا أيور بن مرزوق قال حدثنا سهل بن عامر عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن الأسود أنه قال سمعت ابن الزبير قال سمعت ابن الزبير يخطب يوم عرفة فقال إن هذا يوم تسبيح وتكبير وتهليل فسبحوا وكبروا. فجد إلي يعني الأسود يحرش الناس حتى صعد إليه وهو على المنبر فقال أشهد على عمر رضي الله عنه أنه لبى على المنبر في هذا اليوم. فقال ابن الزبير لبيك اللهم لبيك. أفلا ترى أن الأسود لما أخبر ابن الزبير بتلبية عمر رضي الله عنهم في مثل يومه ذلك قبل ذلك منه وأخذ به فلبى ولم يقل له ابن الزبير إني قد رأيت عمر رضي الله عنه لا يلبي في هذا اليوم على ما قد رواه عامر بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه. ولكن ابن الزبير إنما حضر من
زبير.
إنما آه ولكن ابن الزبير إنما حضر من عمر وترك التلبية يومئذ، ولم يخبره عمر أن ذلك الترك إنما كان منه لخروج وقت التلبية، فكان ذلك عند ابن الزبير لخروج وقت التلبية. فلما أخبره الأسود عن عمر رضي الله عنه بأنه لبى يومئذ علم ابن الزبير أن ذلك الوقت الذي لم يكن عمر رضي الله لبى فيه وقت للتلبية، وأن ذلك الترك الذي كان من عمر إنما كان لغير خروج وقت التلبية. فتوهم ابن الزبير هو أنه لخروج وقت التلبية وليس كذلك فلبى، ورأى أن ما أخبره به الأسود عن عمر من تلبيته أولى مما رآه هو منه بترك التلبية. حدثنا علي بن شهاب نعم
نعم
قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن وبارة انه قال صعد الاسود بن يزيد الى ابن الزبير وهو على المنبر يوم عرفة فساره بشيء، ثم نزل الأسود ولبى ابن الزبير فظن الناس أن الأسود أمره بذلك. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلبي غداة المزدلفة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال كنت مع عبد الله بعرفة فلبى عبد الله، فلم يزل عبد الله يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقال رجل من هذا الذي يلبي في هذا الموضع؟ قال وقال عبد الله في تلبيته شيئا ما سمعته من أحد لبيك عدد التراب. في هذه الآثار أن عمر رضي الله عنه كان يلبي بعرفة وهو على المنبر، وأن عبد الله بن الزبير فعل ذلك من بعده لما أخبره الأسود به عن عمر رضي الله عنه، ولم ينكر ذلك أحد من أهل الآفاق، لذلك إجماع وحجة. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد فعل ذلك وثبت بفعل من ذكرنا لموافقتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله ذلك، لأن التلبية في الحج لا تنقطع حتى ترمى جمرة العقبة، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب اللباس والطيب متى يحلان المحرم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة عن جدامة بنت وهب عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب أن عكاشة بن وهب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإخاله آخر جاء حين غابت الشمس يوم النحر فألقيا قميصهما فقالت ما لكما؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن أفاض من هنا فليلقي ثيابه، وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس عن أم قسم بنت محصن أنها قالت أنها خلت دخل علي عكاشة بن محصن وآخر في منى مساء يوم النحر فنزع ثيابهما وترك الطيبة، فقلت ما لكما؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا من لم يفض إلى البيت من عشية هذه فليدع الثياب والطيب. قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فقالوا لا يحل اللباس والطيب لأحد حتى يحل له النساء، فذلك حين يطوف
حتى تحل له النساء.
حتى تحل له النساء، فذلك حين يطوف طواف الزيارة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا رمى وحلق حل له اللباس، واختلفوا في الطيب، فقال بعضهم حكمه حكم اللباس فيحل كما يحل اللباس، وقال آخرون حكمه حكم الجماع فلا يحل حتى يحل الجماع. واحتجوا في ذلك بما حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطوة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي وأن القاسم بن محمد حدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله حين حل قبل ان يطوف بالبيت. قال اسامه وحدثني ابو بكر بن حزم عن عمرة عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن بن قال مالك حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبه وحدثنا ابا بن قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر بإسناده مثله. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطيب بعد الرمي والحلق قبل طواف الزيارة بما قد ذكرنا. فقد عارض ذلك حديث ابن لهيعة الذي بدأنا بذكره في هذا الباب هذه أولى، لأن معها من التواتر وصحة المجيء ما ليس مع غيرها مثله. ثم قد روي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، غير انه زاد عليه معنى اخر. حدثنا ابو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن سلمه بن كهيل عن الحسن العوراني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا رميتم الجمره فقد حل لكم كل شيء الا النساء. فقال له رجل والطيب؟ فقال اما انا فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ راسه بالمسك يضمخ راسه بالمسك فأفطيب هو. في هذا الحديث هو ففي هذا الحديث من قول ابن عباس رضي الله عنهما ما قد ذكرنا من إباحة كل شيء إلا النساء إذا رميت الجمرة، ولم يذكر في ذلك الحلقة. وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك ولم يخبر بالوقت الذي فعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد يجوز أن يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحلق، ويجوز أن يكون بعده، إلا أن أولى الأشياء بنا أن نحمل ذلك على ما يوافق ما قد ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها لا على ما يخالف ذلك. فيكون ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من ذلك كان بعد رميه الجمرة وحلقه، على ما في حديث ابن عائشة رضي الله عنها. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه يعد برأيه إذا رمى فقد حل له برميه أن يحلق، حل له أن يلبس ويتطيب، وهذا موضوع يحتمل النظر، فذلك أن الإحرام يمنع من حلق الرأس واللباس، فيحتمل أن يكون حلق الرأس إذا حلت هذه الأشياء، واحتمل ألا يحل حتى يكون الحلق، فاعتبرنا ذلك فرأينا المعتمر يحرم عليه بإحرامه في عمرته ما يحرم عليه بإحرامه في حجته. ثم إذا رأيناه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل له أن يحلق، ولا يحل له النساء ولا الطيب ولا اللباء ولا اللباء ولا اللباء اللباس اللباء بس حتى يحلق.
اللباس
لبئس. فلما كانت حرمة العمرات قائمة حتى حل له أن يحلق، ولا يكون إذا حل له أن يحلق في حكم من حل له ما سوى ذلك من اللباس والطيب. كان كذلك في الحجة لا يجب لما حل له الحلق فيها أن يحل له شيء مما سوى مما كان حرم عليه بها حتى يحلق، قياسا ونظرا على ما أجمعوا عليه في العمرة. ثم رجعنا إلى النظر بين هذين الفريقين جميعا وبين أهل المقالة الأولى الذين ذهبوا إلى حديث عكاشة، فرأينا الرجل قبل أن يحرم يحل له النساء والطيب واللباس والصيد والحلق وسائر الأشياء التي تحرم عليه بالإحرام، فإذا أحرم حرم عليه ذلك كله. حرم عليه ذلك كله بسبب واحد وهو الإحرام، فاحتمل أن يكون كما حرمت عليه بسبب واحد أن يحل منها أيضا بسبب واحد، واحتمل أن يحل منها بأشياء مختلفة إحلالا بعد إحلال، فاعتبرنا ذلك فرأيناهم قد أجمعوا أنه إذا رمى فقد حل له الحلق، هذا مما لا اختلاف فيه بين المسلمين، وأجمعوا أن الجماع حرام عليه على حالة الأولى، فثبت أنه حل مما قد كان حرم عليه بسبب واحد بأسباب مختلفة، فبطل بهذه العلة التي ذكرناها. فلما ثبت أن الحلق يحل له إذا رمى، وأنه مباح له بعد حلق رأسه أن يحلق ما شاء من شعر بدنه ويقص أظفاره، أردنا أن ننظر هل حكم اللباس حكم ذلك أو حكمه حكم الجماع، فلا يحل حتى يحل الجماع، فاعتبرنا بذلك. فرأينا المحرم بالحج إذا جامع قبل أن يقف بعرفة فسد حجه، ورأيناه إذا حلق حجه، ورأيناه إذا حلق شعره أو قص أظفاره وجبت عليه في ذلك فدية، ولم يفسد بذلك حجه. ورأينا لو لبس ثيابا قبل وقوفه بعرفة لم يفسد عليه بذلك إحرامه وجبت عليه في ذلك فدية، فكان حكم اللباس قبل عرفة مثل حكم قص الشعر والأظفار، لا مثل حكم الجماع، فالنظر على ذلك أن يكون حكمه أظهر ظاهرا والخلق كحكمهما لا كحكم الجماع، فهذا هو النظر في ذلك. فإن قال قال فقد رأينا القبلة حراما على المحرم بعد أن يحلق وهي قبل الوقوف بعرفة في حكم اللباس لا في حكم الجماع، فلما لا كان اللباس بعد الحلق أيضا كهي. قيل له إن اللباس بالحلق أشبه منه بالقبلة، لأن القبلة هي بعض أسباب الجماع،
أشبه
وحكمها
منه
حكم أشبه منه بالقبلة،
بالقلب.
لأن القبلة هي بعض أسباب الجماع وحكمها حكمه تحل حيث يحل وتحرم حيث يحرم، في النظر في الأشياء كلها، والحلق واللباس ليس من أسباب الجماع، إنما هما من أسباب إصلاح البدن، فحكم كل واحد منهما بحكم صاحبه أشبه من حكمه بالقبلة، فقد ثبت بما ذكرنا أنه لا بأس باللباس بعد الرمي والحلق، وقد قال ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال إذا حلقتم ورميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب. حدثنا أنس بن زهر قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه خاطب الناس بعرفة فذكر مثله. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جرج وموسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ من أظفاره وشربه ولحيته يعني قبل أن يزور، فهذا عمر قد أباح لهم إذا رموا وحلقوا كل شيء إلا النساء والطيب، وقد خالفت عائشة رضي الله عنها وابن عباس وابن الزبير في الطيب خاصة. فأما عائشة ابن عباس فقد روينا ذلك عنهما فيما تقدم من هذا الباب، وأما ابن الزبير فحدثنا محمد بن خزيمة وفد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول إذا رمى الجمرة الكبرى فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت، وقد روي عن ابن عمر ما يدل على هذا أيضا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر أنه قال عمر رضي الله عنه فذكر مثل الذي رويناه عنه في الفصل الذي قبل هذا. قال فقالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر، والنظر بعد ذلك في هذا يدل على ذلك أيضا، لأن حكم الطيب بحكم اللباس أشبه من حكمه بحكم الجماع لما قد فسرنا مما تقدم في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من التابعين. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أفلح بن حميد عن أبي باكر بن حزم أنه قال دعانا سليمان بن عبد الملك يوم النحر أرسل إلى عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسلم بن عبد الله ابن عمر وخارجة بن زيد وابن شهاب، فسألهم عن الطيب في هذا اليوم قبل أن يفيض، فقالوا أتطيبوا أتتطيب يا أمير المؤمنين؟ ألا إلا أن عبد الله بن عبد الله قال: كان عبد الله بن عمر رجلا قد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رمى جمرة العقبة أناخ فنحر وحلق ثم مضى مكانه فأفاض إلى البيت. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا أن مالك حدث عن ابن سعيد بن عبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق عن الطيب، فنهاه سالم ورخص له خارجة. باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو داود عن ابي عوانه عن يعلى بن عطان عن الوليد بن عبد الرحمن بن الجرشي عن الحارث بن اوس الثقفي انه قال: سالت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن امراه حاضت قبل ان تطوف، قال: تجعل اخر عهدها الطواف. قال: هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سالته. فقال عمر رضي الله عنه: رأيت تكريرك لحديث سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو
داوودة
عوانة داود قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوانه فذكر باسناده نحوه غير انه قال عن الحارث بن عبد الله بن اوس حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوانه فذكر باسناده نحو حديث محسوق في اسناده ومتنه غير انه قال: سالت عمر عن المراه تطوف بالبيت ثم تحيض، قال ابو جعفر: فذهب قوم الى هذا الحديث فقالوا: لا يحل لاحد ان ينفر حتى يطوف طواف الصدر، ولم يعذروا في ذلك حائضا بحيضها. وخالف في ذلك آخرون فقالوا لها أن تنفر وإن لم تطف بالبيت، وعذرها بالحيض هذا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك. واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن سليمان وهو ابن أبي مسلم الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن النزوع عن ابن طاووس عن ابن أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحاض. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس انه قال: زيد بن ثابت لابن عباس رضي الله عنه: انت الذي تفتي الحائض ان تصدر قبل ان يكون اخر عهدها الطواف بالبيت؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل. فقال: اسال فلانه الانصاريه هل امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدر؟ فسال المراه ثم رجع اليه فقال: ما اراك الا قد صدقت. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عمرو بن ابي رزين قال حدثنا هشام عن قتاده عن عكرمه ان زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم اختلف في المرأة تحيض بعدما تطوف بالبيت يوم النحر، فقال زيد: يكون آخر عهدها الطواف بالبيت. وقال ابن عباس رضي الله عنه: تنفر إذا شاءت. فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا. فقال: اسألوا صاحبتكم أم سليم. فسألوها فقالت: حيضت بعدما طفت يوم النحر، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر. وحال الصفي فقالت لها عائشة رضي الله عنها: الخيبة لك، حبست أهلنا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنفر. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس عن أم سليمان أنها حالت بعدما أفاضت يوم النحر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر، رأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة وقد حضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال فانفري إذا. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة وذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس التغلبي الكوفي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معناه. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب وهشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي ان مالكا حدث عن هشام بن عروة وذكر باسناده مثله. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الرحمن بن الاعرج قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حارت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت. فقال فلا إذن. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي أن مالك حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة وسليمان خال بن أبي نجيح عن طاووس أنه قال كان ابن عمر قريبا من سنتين ينهى أن تنفر الحائض حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال نبئت أنه قد رخص للنساء. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني طاووس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن حبس النساء يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضنا قبل النفر وقد أفضنا يوم النحر. فقال إن عائشة رضي الله عنها كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة للنساء، وذلك قبل موت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعام. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سهل بن مكر قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس انه كان يرخص للحيض اذا افاضت ان تنفر. قال طاووس وسمعت ابن عمر يقول لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد يقول تنفر رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو ايوب عبد الله بن ايوب المعروف بابن خلف الطبراني قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من حج هذا البيت فليكن اخر عهده بالطواف بالبيت الا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الاثار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحيض لها ان تنفر قبل ان تطوف طواف الصدر اذا كانت قد طافت طواف الزياره قبل ذلك طاهره. ورجع قوم الى ذلك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قد كان قال بخلافه زيد بن ثابت وابن عمر، وجعل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخصة في ذلك للحائض رخصة وإخراجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمها من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك. فثبت بذلك نسخ هذه الآثار لحديث الحارث بن أوس، وما كان ذهب إليه عمر من ذلك. وهذا الذي بينا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف محمد رحمه الله تعالى. باب من قدم من حجه نسكا قبل نسك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان بن مسروق الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق. قال أحلق ولا حرج. قال وجاءه رجل قال وجاءه آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. قال أبو جعفر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الطواف قبل الحلق فقال احلق ولا حرج، فاحتمل ان يكون ذلك اباحه منه للطواف قبل الحلق وتوسعه منه في ذلك، فجعل للحاج ان يقدم ما شاء من هذين على صاحبه. وفيه ايضا ان اخر جاءه فقال اني ذبحت قبل ان ارمي، فقال ارمي ولا حرج. وذلك ايضا يحتمل وما ذكرنا في جوابه في السؤال الاول. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق فقال لا حرج لا حرج. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى في النحر والحلق في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عمن قدم شيئا قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج. فذلك يحتمل ما يحتمله الحديث الأول، وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من ذلك شيء. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح. قال أذبح ولا حرج. قال آخر يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أذبح. قال أذبح ولا حرج. فهذا أيضا مثل ما قبله، والكلام فيه مثل الكلام فيما قبله، وقد روي عن أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. حدثنا أحمد بن الحسن هو ابن القاسم الكوفي قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق، فقال لا حرج. فلما أكثروا عليه قال يا أيها الناس قد رفع الحرج إلا من افترض من أخيه شيئا ظلما، من اقترض إلا من اقترض من أخيه شيئا ظلما فذلك الحرج. فهذا أيضا مثل ما قبله، وقد يحتمل أيضا أن يكون قوله لا حرج هو على الإثم، أي لا حرج عليكم فيما فعلتموه من ذلك، لأنكم فعلتموه على الجهل منكم به لا على التعمد بخلاف السنة، فلا جناح عليكم في ذلك. وقد روي عن ذلك مبينا، وقد روي عن ذلك مبينا ومشروحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد روي
وقد روي من
ذلك
ذلك وقد روي من ذلك
ذلك روي
نعم
ذلك
وقد روي ذلك مبينا ومشروحا عن صلى الله عليه وسلم. حدثنا داود قال حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أراه عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن الحسين بن علي عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن في حجته فقال إني رميت وأفضت ونسيت ولم أحلق، قال فاحلق ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال إني رميت وحلقت ونسيت أن أنحر، قال فحلق ولا حرج. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك عن يونس حدثه عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للناس يسألونه، جاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فقال فما زل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخرى إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عامر أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. قال آخر ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. حدثنا يونس قال حدثنا ابن قال أخبرني أسامة بن زيد أن عطاء بن أبي رباح حدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، يعني أنه وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه، فجاء رجل فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فدل ما ذكرنا على أنه صلى الله عليه وسلم إنما أسقط الحرج عنهم في ذلك النسيان، لأن أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباح أن يفعلوا ذلك في العمد. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدم قال عن الحجاج عن عبادة بن نسي قال حدثني أبو زبيد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي، قال لا حرج، وعن رجل ذبح قبل أن يرمي، قال لا حرج. ثم قال عباد الله، وضع الله عز وجل الحرج والضيق، وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم، أفلا ترى أنه أمرهم بتعلم مناسكهم لأنهم كانوا لا يحسنونها، فدل ذلك أن الحرج رفعه الله عز وجل عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم لا لغير ذلك. لقد روي في حديث أسامة بن شريك الذي قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب ما يدل على هذا المعنى. أيضا حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن وسعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن زيد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن الأعراب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء، ثم قالوا هل علينا حرج في كذا وهل علينا حرج في كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل رفع الحرج عن عباده إلا من اقترض من أخيه شيئا مظلوما فذلك الذي حرج وهلك. أفلا ترى أن السائلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا أعربا لا علم لهم بمناسك الحج، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا حرج على الإباحة منه لهم التقديم في ذلك والتأخير فيما قدموا من ذلك وأخروا. ثم قال لهم ما ذكر أبو سعد في حديثه وتعلموا مناسككم. ثم قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على هذا المعنى. أيضا حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قدم شيء من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما. حدثنا نصر بن مطعم قال حدثنا الخصيب قال حدثنا وهب عن ايوب عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، فهذا ابن عباس يجيب على من قدم شيئا من اسبوع واخره دما، هو احد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما سلم اذن عن شيء قدم ولا اخر من امر الحج الا قال لا حرج، فلم يكن معنى ذلك عنده معنى الاباحه في تقديم ما قدم ولا في تاخير ما اخر مما ذكرنا، اذ كان يوجب في ذلك دما، ولكن كان معنى ذلك عنده على ان الذي فعله على ان الذي فعله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان على الجاري منهم بالحكم فيه كيفه، فعذرهم بجليم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم، وتكلم الناس بعد هذا في القارن وتكلم الناس بعد هذا في القارن إذا حلق قبل أن يذبح، فقال أبو حنيفة رحمه الله عليه دم، وقال زفر رحمه الله عليه دمان، وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله لا شيء عليه، واحتج في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين سألوا عن ذلك على ما قد روينا في الأثر المتقدم وبجوابه لهم لا حرج عليهم في ذلك. وكان من الحجة عليهما في ذلك لأبي حنيفة وزفر رحمهم الله ما ذكرنا من شرح معاني هذه الآثار. وحجة أخرى وهي أن السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، فإن كان مفردا فأبو حنيفة وزفر لا ينكران أن يكون لا يجب عليه بذلك دم، لأن ذلك الذبح الذي قدم عليه الحلق ذبح غير واجب، ولكن كان أفضل له أن يقدم الذبح قبل الحلق، ولكنه إذا قدم الحلق أجزأه ولا شيء عليه، وإن كان قارنا أو متمتعا فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ما ذكرنا. فقد ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه في التقديم في الحج والتأخير لأن فيه دم، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج لا يدفع ذلك، فلما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حرج لا ينفي عن ابن عباس رضي الله عنه وجوب الدم، كان كذلك أيضا لا ينفي عند أبي حنيفة وزفر رحمهم الله. وكان القارن ذبحه ذبح واجب عليه يحل به، فأردنا أن ننظر في الأشياء التي يحل بها الحاج إذا أخرها حتى يحل كيف حكمها، فوجدنا الله عز وجل قد قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فكان المحصر يحلق بعد بلوغ الهدي محله، فيحل بذلك وإن حلق قبل بلوغ محله واجب عليه دم، وهذا إجماع. فكان النظر على أن يكون كذلك القارن إذا قدم الحلق قبل الذبح الذي يحل به أن يكون عليه دم قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك، فبطل بهذا ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد، وثبت ما قال أبو حنيفة أو ما قال زهر، فنظرنا في ذلك، فإذا هذا القارن قد حلق رأسه في وقت الحلق عليه حرام، وهو في حرمة حجه حجة وفي حرمة عمرة، وكان القارن ما أصاب في قرانه مما لو أصاب وهو في حجة مفردة أو عمرة مفردة وجب عليه دم، فإذا أصاب وهو قارن وجب عليه دمان، فاحتمل أن يكون كون حلقه أيضا قبل وقته يوجب عليه أو دمين كما قال زفر. فنظرنا في ذلك فوجدنا الأشياء التي توجب على القارئ دمين فيما أصاب في قرانه هي الأشياء التي لو أصابها وهو في حرمة حجة أو في حرمة عمرة وجب عليه دم، فإذا أصابها في حرمتها وجب عليه دمان كالجماع وما أشبهه، وكان
في
حلقه قبل أن
حرمتهما،
يذبح. لا. ها؟
فإذا أصابها في حرمتهما،
آه في حرمتهما واجب عليه دمان كالجماع، وما أشبهه، وكان حلقه قبل أن يذبح لم يحرم عليه بسبب العمرة خاصة ولا بسبب الحج خاصة، إنما وجب عليه بسببهما وبحرمة الجمع بينهما لا بحرمة الحجة خاصة ولا بحرمة العمرة خاصة. فأردنا أن ننظر في حكم ما يجمع فأردنا في حكم ما يجب بالجمع بالجمع، هل هو شيئان
ما
أو شيء
يجب
واحد؟
بالجمع.
ما يجب بالجمع هل هو شيء أو شيء واحد؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا الرجل إذا أحرم بحجة مفردة أو بعمرة مفردة لم تجب عليه شيء، وإذا جمعهما جميعا وجب عليه لجمعه بينهما شيء لم يكن يجب عليه في إفراده كل واحدة منهما، فكان ذلك الشيء دما واحدا، فالنظر على ذلك أن يكون قبل الذبح الذي منع منه الجمع بين العمرة والحج فلا يمنع منه واحدة منهما، ولو كانت مفردة أن يكون الذي يجب به فيه دم واحد، فيكون أصل ما يجب عليه القارن في انتهاك الحرم في قرانه. أن ننظر فيما كان من تلك الحرم تحرم بالحجة خاصة وبالعمرة خاصة، فإذا جمعتا جميعا فتلك الحرمة محرمة في شيئين مختلفين، فيكون على من انتهكهما كفارتان، وكل حرمة لا تحرمها الحجة على الإنفراد ولا العمرة على الانفراد يحرمها الجمع بينهما، فإذا انتهكت فعلى الذي انتهكها دم واحد، لأنه انتهك حرمة حرمت عليه بسبب واحد. فهذا هو النظر في هذا الباب، هو قول أبي حنيفة. فبه نأخذ باب المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم بها. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار انه اخبره عن عمرو بن اوس انه قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اردف عائشه الى التنعم فاعمرها. حدثنا فهد قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا قال اخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك
ما هكذا
يوسف بن ماهك عن حفص عن حفصه بنت عبد الرحمن عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن ابي بكر اردف اختك فاعمرها من التعميم، فاذا هبطت فاذا هبطت بها من الاكامه فامرها فلتحرم فانها عمره متقبله. قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان العمره لمن كان بمكه ولا وقت لها غير التنعيم، وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمارة أهل مكة، وقالوا لا ينبغي لهم أن يجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتا مما وقته له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الإحرام إلا محرما. وخالف من ذلك آخرون فقالوا وقت أهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحل، فمن أي الحل أحرموا بها أجزاءهم ذلك، والتنعيم وغيره من الحل عندهم في ذلك سواء. وكان من الحجة لهم في ذلك أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد التنعيم في ذلك لأنه كان أقرب الحل منها، لا لأن غيره من الحل ليس هو في ذلك كهو. ويحتمل أيضا أن يكون أراد بالتوقيت لأهل مكة في العمرة ولا يجاوزوه لها إلى غيره. فنظرنا في ذلك، فإذا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي، فقال ما ذاك؟ قلت بسرف وأنا أبكي، فقال ما ذاك؟ قلت حط، قال فلا تبكي اصنعي ما يصنع الحاج. فقدمنا مكة ثم أتينا منها ثم غدونا إلى عرفة ثم رمينا الجمرة تلك الأيام، فلما كان يوم النفر ارتحل فنزل الحصبة. قالت والله ما نزلها إلا من أجلي. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فقال احمل أختك فأخرجها من الحرم. قالت والله ما ذكر الجعرانة ولا التنعيم فلتهلل بعمرة، فكان أدنانا من الحرم والتنعيم. فأهللت بعمرة فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة ثم أتينا. فارتحل فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لما فأخبرت عائشة فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد لما أراد أن يعمرها إلا إلى الحل لا إلى موضع منه بعينه خاصا، وأنه إنما قصد بها عبد الرحمن التنعيم لأنه كان أقرب الحل إليهم لا لمعنى فيه يبين به من سائر الحل غيره. فثبت بذلك أن وقت أهل مكة لعمرتهم هو الحل، وأن التنعيم في ذلك وغيره سواء وكذا. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. باب الهدي يصد عن الحرم، هل ينبغي أن يذبح في غير حل أم لا؟ حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية أسأله عن لحوم الهدي. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الهدي إذا صد عن الحرم نحر في غير الحرم، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وقالوا لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية إذا صد عن الحرم دل ذلك على أن لمن منع من إدخال هدي الحرم أن يذبحه في غير الحرم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم. وكان من حجة في ذلك قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، فكان الهدي قد جعله الله عز وجل ما بلغ الكعبة، فهو كالصيام الذي جعله الله عز وجل متتابعا في كفارة الظهار وكفارة القتل، فلا يجوز غير متتابع. وإن كان الذي وجب عليه غير منطبق الإتيان به متتابعا فلا تبيحه الضرورة.
غير مطيق الإتيان به.
غير مطيق الاتيان به متتابعا فلا تبيحه الضروره ان يصومه ان يصومه متفرقا. فكذلك الهدي الموصوف ببلوغ الكعبه لا يجزئ الذي هو عليه كذلك، وان صد عن بلوغ الكعبه للضروره ان يذبحه فيما سوى ذلك. وكان من الحجه لهم على اهل المقاله الاولى في نحر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الهدي الذي نحره بالحديبيه لما صد عن الحرم وتصدق بلحمه بقديد أن قوما زعموا أن إياه كان في الحرم. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا من سيدنا مخول قال حدثنا مخول بن إبراهيم بن مخول بن راشد عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية بن جندب بن الأسلمي عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي فقلت يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلا أنحره في الحرم. قال وكيف تأخذ به؟ قلت آخذ به في أودية لا يدرون علي فيها، فبعثه معي حتى نحرته في الحرم. فقد دل هذا الحديث أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نحر في الحرم. وقال آخرون كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وهو يقدر على دخول الحرم، قالوا ولم يكن صد إلا عن البيت، واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا سفيان بن بشر الكوفي قال حدثنا يحيى بن زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم. فثبت بما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صد عن الحرم، وأنه كان يصل إلى بعضه. ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم. فلما ثبت بالحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل إلى بعض الحرم، استحال أن يكون نحر الهدي في غير الحرم، لأن الذي أباح نحر الهدي في غير الحرم إنما يبيحه في حال الصد عن الحرم في حال القدرة على دخوله. فانتفى بما ذكرنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في غير الحرم، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد احتج قوم في تجويز نحر الهدي في غير الحرم بما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه قال خرجت مع عثمان وعلي رضي الله عنهما، فاشتكى الحسن رضي الله عنه بالسقيا ومحرم فأصابه برسام فأومى إلى رأسه فحلق علي رأسه ونحر عنه جزورا فأطعم أهل الماء. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أن مالكا حدثه عن يحيى فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر عثمان رضي الله عنه، ولأن الحسن رضي الله عنه كان محرما فاحتجوا بهذا الحديث لأن فيه أن علي نحر الجزور دون الحرم، فكان من الحجة عليهم بذلك أنهم لا يبيحون لمن كان غير ممنوع من الحرم أن يذبح من يذبح في غير الحرم، وإنما يختلفون إذا كان ممنوعا عنه. فدل ما ذكرنا على أن علي رضي الله عنه لما نحر في هذا الحديث في غير الحرم وهو واصل إلى الحرم أنه لم يكن أراد به الهدي، ولكنه أراد به معنى آخر من الصدقة على أهل ذلك الماء والتقرب إلى الله تعالى بذلك، مع أنه ليس بالحديث أنه أراد به الهدي. فكما يجوز لمن حمله على أنه هدي ما حمله عليه من ذلك، فكذلك يجوز لمن حمله على أنه ليس بهدي ما حمله عليه من ذلك. وقد بدأنا بالنظر في ذلك وذكرنا في أول هذا الباب فأغنانا ذلك عن إعادتها. هنا باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا يحيى بن سلام قال حدثنا شعبة عن ابن ابي ليلى عن الزهري عن سلمة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المتمتع اذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر انه يصوم ايام التشريق. حدثنا يزيد بن سلام قال حدثنا ابو كامل فضيل بن الحسن الجحدري بن حسين
حسين
فضيل بن الحسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه وعن سالم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم التشريق إلا لمحصر أو متمتع. حدثنا محمد بن نعمان السقطي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن أبيه أنهما كان يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وأباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن والمحصر إذا لم يجدوا هديا ولم يكونوا صاموا قبل ذلك صاموا هذه الأيام ومنعوا منها من سواهم، واحتجوا في ذلك بهذه الأثر. وخالفوا في ذلك آخرون فقالوا ليس لهؤلاء ولا لغير من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك ولا عن شيء من الكفارة ولا في التطوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن على المتمتع والقارن الهدي لمتعتهما وقرانهما، وهدي آخر لأنهما حلا بغير هدي ولا صوم، فاحتج في ذلك من الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، وقال حدثنا المسعودي عن حبيب بن ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحارين
حبيب ابن أبي
الأسلمي.
ثابت،
ها؟
حبيب ابن أبي ثابت.
ابن أبي ثابت، عن حبيب بن ابي ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم الاسلمي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: خرج منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق فقال: ان هذه الايام ايام اكل وشرب. حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا رحم بن عباده قال حدثنا محمد بن ابي حميد المدني قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن ابي عن جدي انه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادي ايام منها أنها أيام أكل وشرب وبعال فلا صوم فيها، يعني أيام التشريق. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن ابي مرة عن مولى عقيل بن ابي طالب انه دخل هو وعبد الله بن عمرو بن العاص على عمرو بن العاص وذلك الغداء او بعد الغد من يوم الاضحى، فقرب اليهم عمرو طعام فقال: عبد الله اني صائم، فقال له عمرو: افطر، فان هذه الايام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بفطرها او ينهانا عن صيامها، فافطر عبد الله فاكل واكلت. حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا روح بن عباده قال حدثني ابن جريج قال اخبرني سعد بن كثير ان جعفر بن المطلب اخبره ان عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على عمرو بن العاص فدعاه الى الغداء فقال: اني صائم، ثم الثانيه كذلك، ثم الثالثه، فقال: لا الا ان تكون سمعته، الا ان تكون سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ان
سمعته.
عنه إلا أن تكون سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النهي عن الصيام أيام التشريق. حدثنا فضل بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا صلح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن حذافة أن يطوف في أيام منى، أن يطوف في أيام منى، ألا لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سالم بن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عمر بن ابي سلمه عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سعيد هو ابن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا خالد الحذاء عن ابي المليح الهذلي عن نبيشه الهذلي عن نبيشه الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن شبل قال حدثنا رحم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان نافع بن جبير اخبره عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو: وقسمه نافع فنسيته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من بني غفار يقال له بشير بن سحيم: قم فنادي في الناس انها ايام اكل وشرب في ايام منى. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا حجاج بن الهلي قال حدثنا حماد قال اخبرنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن بشير بن سحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن شبت قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبه قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهيب قال حدثنا شعبه عن حبيب بن ابي ثابت عن نافع بن جبير وعن بشير بن سحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي قال حدثنا روح قال حدثنا الربيع بن صبيح ومرزوق ابو عبد الله الشامي قال حدثنا يزيد الرقاشي ان انس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم ايام، عن صوم ايام التشريق الثلاثه بعد يوم النحر. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عبد الرحمن البخاري الصبيح عن الربيع بن الصبيح السلام عليكم سيدي قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئ قال اخبرني ابن الهيات عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن الجبير عن معمر بن عبد الله العدوي انه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن في ايام التشريق بمنى لا يصوم من احد في انها ايام اكل وشرب. حدثنا ربيع بن الجزي قال حدثنا ابو الاسود ويحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن الهيات عن ابي النضر انه سمع سليمان بن يسار وقبيصه بن ذويب يحدثاني يحدثنا عن ام الفضل امراه عباس بن عبد المطلب امرأة عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أيام التشريق، فسمعت مناديا ينادي يقول: إن هذه الأيام أيام طعم وشرب وذكر الله. قالت: فأرسلت رسولا من الرجل، من الرجل ومن أمره، من الرجل ومن أمره. فجاءني الرسول فحدثني أنه رجل يقال له ابن حذافة يقول: أمرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن شهاب قال حدثنا رحم قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني المنذر عن عمرو بن خالدة الزرقي عن أمها أنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في أوسط
عمرو بن خالدة،
مش ابن
عمر
خالدة،
بن خالد،
ابن خالد. عمر،
خالدة.
عمر بن خلدة الزرقي عن أمي أنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في أوسط أيام التشريق ينادي في الناس: لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحكم الزرقي قال: حدثتني أمي أنها قالت: لك أني أنظر إلى علي بن أبي طالب على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، حتى قام إلى شعب الأنصار وهو يقول: يا معشر المسلمين، إنها ليست بأيام صوم، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر قال حدثني ميمون بن يحيى قال حدثني مخرمة بن كير عن أبيه أنه قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع ابن الحكم الزرقي يقول: حدثنا أبي أنه كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فسمعوا راكبا وهو يصرخ: لا يصومن احد فانها ايام اكل وشرب. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر قال عن عمر بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار انه حدثه ان مسعودا حدثه عن امه نحوه. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهري قال ان قال اخبرنا سليمان بن بلال
فهمي.
السهمي ده الأول، ده الأول
مصري
على دماغنا.
محمد
راح ابن الفرج عن عبد الله بن الفرج الايه السهمي
ابن محمد عبد الله بن محمد الفهمي بالفاء.
الفهمي اي اسم مش الفهري. قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهمي ان سليمان بن بلال عن يحيى بن
قال
قال
اخبرنا
عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد انه سمع يوسف بن مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثتني جدتي ثم ذكر نحوه. حدثنا ابو بكر قال حدثنا حسين المدين قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن مسعود بن الحكم الانصاري عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافه ان يركب راحلته ايام منى فيصيح في الناس: الا لا يصومن احد فانها ايام اكل وشرب. قال: فلقد رأيت على راحلتي ينادي بذلك. قالوا: فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله صلى
زيادة
الله عليه
بفضل
وسلم
الحديث وبعال، هذه زيادة منكرة وبعال
البعال. نمشي بصلاة. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منها فيصيح في الناس: ألا لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب. قال: فلقد رأيته على راحلتي ينادي بذلك. قالوا: فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام أيام التشريق، وكان نهيه عن ذلك بمنى والحجاج مقيمون بها وفيهم المتمتعون والقارنون ولم يستثن منهم متمتعا ولا قارنا، دخل المتمتعون والقارنون في ذلك النهي أيضا. فإن قال قائل: فلما صار هذا أولى مما رويتم في أول هذا الباب؟ قيل له: من قبل صحة ما جاء في هذا وتواتر الآثار به وفساد ما جاء في الفصل الأول من ذلك حديث يحيى بن سلام عن شعبة، فهو حديث منكر ولا يثبت أهل العلم بالرواية لضعف يحيى بن سلام عندهم وابن أبي ليلى وفساد حفظهما، مع أني لا أحب أن أطعن على أحد من العلماء بشيء، ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية بذلك. ومن ذلك حديث
يعني
يزيد
إيه؟ يعني ما يطعنش على أحد من العلماء حتى لو كان مطعنش. ما شاء الله.
ومن ذلك حديث يزيد بن سنان الذي ذكرناه من بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أنهما قال: لم يرخص لأحد من صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع. فقولهما ذلك يجوز أن يكون عنيا بهذه الرخصة ما قال الله عز وجل في كتابه: فصيام ثلاثة أيام في الحج فعدها أيام التشريق من أيام الحج. فقال: رخص للحاج والمتمتع والمحصر في صوم أيام التشريق التسبيق لهذه الآية، ولأن هذه الأيام عندهما من أيام الحج، وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من بعده، على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله عز وجل صومه في ذلك. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما من طريق الخبر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن يوم النحر لا يصوم فيه شيء من ذلك،
لا
وهو
يصام
إلى
فيه
أيام
شيء،
الحج لا يصام فيه شيء من ذلك،
فيه شيء لا يصام فيه شيء.
لا يصام فيه شيء، لا يصام في شيء من ذلك، وهو أيام الحج أقرب من أيام التشريق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن صومه، مما سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى. فكما كان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يدخل فيه المتمتعون والقارنون المحصرون، كان كذلك نهيه عن صيام يوم التشريق يدخلون فيه أيضا. فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم النحر ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن وهب عن سعد بن خالد عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العبد قال شهدت العيد مع علي وعثمان رضي الله عنهما، فكانا يصليان ثم ينصرفان يذكران الناس، فسمعتهما يقولان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذان اليومين يوم النحر ويوم الفطر. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه حدثنا يونس قال اخبرنا من ان مالك حدث عن ابن شهاب عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم الفطر ويوم النحر. فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم النحر فيوم تأكلون فيه من نسككم. حدثنا أبو ميت قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه قال صليت العيد مع عمر فذكر مثله. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن المنذر بن عبيد المدني حدثه أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعد بن عامر عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. صبيح قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابن ان مالك حدثه عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن عمر عن قزعه عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فلما كان يوم النحر خارج من ايام الحج التي جعل الله عز وجل للمتمتع الصوم فيها بدلا من الهدي لما قد اخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من الايام التي يصام فيها بنهيه عن صوم كان كذلك يوم التشريق خارجه من أيام الحج التي جعل الله عز وجل للمتمتع الصوم فيها بدلا من الهدي لما قد أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام التي تصام بنهيه عن صومها. فثبت بما ذكرنا أن أيام التشريق ليس لأحد صومها في متعة ولا قران ولا إحصار ولا غير ذلك من الكفارات ولا من التطوع. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى، وقد روي عن عمر رضي الله عنهما يدل على ذلك. أيضا ما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن سالم بن المسيب أن رجلا أتى عمر بن الخطاب يوم النحر فقال يا أمير المؤمنين إني تمتعت ولم أهدي ولم أصم في العشر، فقال سل في قومك، ثم قال يا معيقيب أعطه شاة، أفلا ترى أن عمر لم يقل له في هذه أيام التشريق فصمها؟ فدل ترك ذلك وأمره إياه بالهدي أن أيام الحج عنده التي أمر الله عز وجل التمتع بالصوم فيها هي قبل يوم النحر، وأن يوم النحر ما بعده من أيام التشريق ليس منها. باب حكم المحصر بالحج. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حل عليه حجة أخرى. قال فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنه فقال صدق. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن الحجاج الصواف فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر ذكر عكرمة ذلك ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أنه قال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة لأنه قال أنا سألت الحجاج بن عامر عمن حبس وهو محرم فقال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فحدث بذلك ابن عباس وابا هريره فقال اسرق ابو جعفر فذهب قوم الى ان المحرم بالحج او العمره اذا كسر او عرج فقد حل حينئذ فعليه قضاء ما حل منه ان كانت حجه فحجه وان كانت عمره فعمره واحتج في ذلك بهذا الحديث وخالف ذلك اخرون فقالوا لا يحل لا يحل حتى ينحر عنه الهدي ينحر عنه الهدي أو ينحر عنه فإذا نحر عنه الهدي لا يحل حتى ينحر عنه الهدي وفإن نحر عنه الهدي حل واحتج في ذلك بما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد نعم سيدنا
ينحر فإذا نحر
ينحر عنه الهدي بما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عمرو بن عبد الله بن الرومي قال حدثنا محمد بن الثوري قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الحديبية قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير عن ابي انه قال سمعت نافعا عن مولى بن عمر يقول قال ابن عمر اذا عرض للمحرم عدو فانه يحل حينئذ قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت فنحر هديه وحلق وحله واصحابه ثم رجعوا حتى اعتمروا في من العام المقبل فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل بالاختصار لم يحل بالاختصار في عمرته بحصر العدو اياه حتى نحر الهدي دل ذلك ان كذلك حكم المحصر لا يحل بالاحصار
بحصل
لم يحل بالاحصار في عمرته حصر العدو إياه حتى نحر الهدي دل ذلك أن كذلك حكم المحصر لا يحل بالإحصار حتى ينحر الهدي وليس فيما رويناه أول خلاف لهذا عندنا لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل فقد يحتمل أن يكون فقد حل له أن يحل لا على أنه قد حل بذلك من إحرامه ويكون هذا كما يقال قد حلت فلانة للرجال إذا خرجت من عدة عليها من زوج قد كان لها قبل ذلك ليس على معنى أنها ليس على معنى أنها قد حلت لهم فيكون لهم وطؤها ولكن على معنى أنه قد حل لهم أن يتزوجوها تزوجا يحل لهم وطؤها هذا كلام جائز مستساغ فلما كان هذا الحديث قد احتمل ما ذكرنا وجارا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة عن المسور ما قد وصفنا ثبت بذلك هذا التأويل وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه بقوله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلما أمر الله تعالى المحصر أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله وعلم بذلك أنه لا يحل المحصر من إحرامه إلا في وقت ما يحل إلا في وقت ما يحل له حلق رأسه فهذا قد دل عليه قول الله عز وجل ثم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والدليل على صحة ذلك ثم فعل رسول الله ولا فعل رسول الله
نعم
زمن الحديبية والدليل على صحة ذلك التأويل أيضا أن حديث الحجاج بن عامر قد ذكر عكرمة أنه حدث ابن عباس وأبا هريرة فقال لا سرق فصار ذلك الحديث عن ابن عباس عن أبي هريرة أيضا وقد قال عبد الله بن عباس في المحصر ما قد وافق التأويل الذي صرفنا إليه حديث الحجاج ودل عليه ما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قال إذا أحصر الرجل بعث الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فصيام 3 أيام فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فصيام 3 أيام أو تصدق على 6 مساكين
أو
كل
يتصدق
مسكين أو يتصدق على 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو النسك شاة فإذا أمن مما كان فيه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإن مضى من وجهه ذلك فعليه حجة وإن أخر العمرة إلى قاب فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة و7 إذا رجعتم قال فذكرت ذلك لسعد بن جبير فقال هذا قول ابن عباس وعقد 30 حدثنا أبو سرح محمد بن زكريا حدثنا بشر عن محمد بن زكريا بن يحيى قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة انه قال في قول الله تعالى لنا فان احصرتم قال من حبس من حبس او مرض قال ابراهيم فحدثت به سعيد بن جبير فقال هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فهذا ابن عباس لم يجعله يحل من احرامه بالاحصار حتى ينحر عنه الهدي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كسر او عرج فقد حل فدل ذلك ان معنى فقد حل عنده اي له أن يحل على ما ذهبنا إليه في ذلك وقد روي ذلك أيضا عن غير ابن عباس رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد بن شداد العبدي صاحب محمد بن الحسن قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال منصور عن إبراهيم بن عن إبراهيم عن علقمة قال لدغ صاحب لنا بذات التنانين وهو محرم بعمرات فشق ذلك علينا فلقينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكرنا له أمره فقال يبعث بهدي ويواعد أصحابه موعدا فإذا نحر عنه حلا حدثنا فهد قال حدثنا علي قال حدثنا جرير عن عمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد انا قال قال عبد الله ثم عليه عمرات بعد ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابو عوانة عن سليمان الاعمشي فذكر باسناده مثله حدثنا ابو يوسف قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابراهيم يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد انه قال قال اهل رجل من النخعي بعمارة يقال له عمير بن سعيد فلدغ فبينه صريع في الطريق اذ طلع عليهم راكب فيهم ابن مسعود رضي الله عنه فسالوا فقال ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوما اماره فاذا كان ذلك فليحل قال الحكم وقال عماره بن عمير وكان حدثك به عن عبد الرحمن بن يزيد ان ابن مسعود رضي الله عنه قال وعليه العمره من قابل قال شعبة وسمعت سليمان حدثه به مثل ما حدث الحكم سواء حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ومن ان مالك حدث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروه وإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها والدوائي صنع ذلك وافتدى فقد ثبت بهذه الرواية أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما تأولنا عليه حديث الحجاج الذي ذكرناه ثم اختلف الناس بعد هذه في الإحصار الذي هذا حكمه بأي شيء هو أي أو بأي معنى يكون فقال قوم يكون بكل حابس يحبسه من مرض أو غيره وقول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى وقد روينا ذلك ايضا فيما تقدم من هذا الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وقال اخرون لا يكون الاحصار الذي حكمه ما وصفنا الا بالعدو خاصه ولا يكون بالامراض وهو قول ابن عمر حدثنا محمد بن زكريا ابو الشريح قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يكون الإحصار إلا من عدو حدثنا يونس قال أخبرنا وهب قال أخبرنا ابن أبي أن مالك حدث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فلما وقع في هذا الاختلاف وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الحجاج بن عامر وابن عباس وأبي هريرة ما ذكرنا من قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل عليه حجة أخرى ثبت بذلك أن الإحصار يكون بالمرض أو
حجة أخرى
وعليه حجة أخرى ثبت بذلك أن الإحصار يكون بالمرض كما يكون بالعدو فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن إحصار العدو يجب به للمحصر الإحلال كما قد ذكرنا واختلف في المرض فقال قوم حكم العدو في ذلك إذا كان قد منعه من المضي في الحج كما منعه العدو وقال آخرون حكمه بائن من حكم العدو فأردنا أن ننظر ما أبيح بالضرورة من العدو هل يكون مباحا بالضرورة بالمرض أم لا فوجدنا الرجل إذا كان يطيق القيام كان فرضا أن يصلي قائما وإن كان يخاف إن قام أن يعاينه العدو فيقتله أو كان العدو قام على رأسه فمنعه من القيام فكل قد أجمع أنه قد حل له أن يصلي قاعدا وسقط عنه فرض القيام وأجمع أن رجلا لو أصابه مرض أو زمانة فمنعه ذلك من القيام أنه قد سقط عنه فرض القيام وحل له أن يصلي قاعدا يركع ويسجد وإذا أطاق ذلك أو يومئ وإن كان لا يطيق ذلك فرأينا ما أبيح له من هذا بالضرورة من العدو قد أبيح له بالضرورة من المرض ورأينا الرجل إذا حال العدو بينه وبين الماء سقط عنه فرض الوضوء ويتهمم ويصلي فكانت هذه الأشياء التي قد عذر فيها أيضا بالمرض وكان الحال فيها ذلك سواء ثم رأينا الحاج المحصر بالعدو قد عذر فجعل له في ذلك أن يفعل ما جعل للمحصر أن يفعل حتى يحل. واختلفوا في المحصر بالمرض، فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون ما وجب له من العذر بالضرورة بالعدو فيجب له أيضا بالضرورة بالمرض، ويكون حكمه في ذلك سواه كما كان حكمه في ذلك أيضا سواء في ذلك سواء
تمام.
كما كان حكمه في ذلك أيضا سواء في الطهارة والصلوات. ثم اختلف الناس بعد هذا في المحرم بعمرة يحصر بعدو أو بمرض، فقال قوم يبعث بهدي ويواعدهم أن ينحروه عنه، فإذا نحر حل. وقال آخرون بل يقيم على إحرامه أبدا، ليس لها وقت كوقت الحج. برنامج الأذان عايز أحذفهم حضرة سيدنا.
نعم،
حضرة سيدنا بسم الله.
حصل تفاضل خلص البند.
حاضر. لما أحصل مرة إحنا فينا سيدنا، وليس لها وقت كوقت الحج، وكان من الحجات للذين ذهبوا إلى أنه يحل منها بالهدي ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب. لما أحصل بعمرة زمن الحديبية حصلت كفار قريش، فنحر الهدي وحل ولم ينتظر أن يذهب عنه الإحصار، إذ كان لا وقت لها كوقت الحج، بل جعل العذر في الإحصار بها كالعذر في الإحصار بالحج، فثبت بذلك أن حكمها في الإحصار فيما فيهما سواء، وأنه يبعث الهدي حتى يحل به مما أحصر به منهما، إلا أن عليه في العمرة قضاء عمرة إلا أن عليه في العمرة قضاء عمرة ما كان عمرتي، وعليه في الحجة حجة ما كان حجتي، وعمرة لإخلاله. وقد روينا
بإحلاله.
لإحلاله، أنا عندي لإحلاله. وقد روينا في العمرة أنه قد يكون المحرم محصرا بها، ما قد تقدم في هذا الباب عن يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا أشياء قد فرضت على العباد مما جعل لها وقت خاص، وأشياء فرضت عليهم مما جعل الدهر كله وقتا لها. من الصلوات فرضت عليهم في أوقات خاصة تؤدى في تلك الأوقات بأسباب متقدمات لها، من التطهر بالماء وستر العورة، ومنها الصيام في كفارات الظهار وكفارات الصيام وكفارات القتل، جعل ذلك على المظاهر والقاتل لا في أيام من أيام بعينها، بل جعل الظهر كله وقتا لها. وكذلك كفارة اليمين جعلها الله عز وجل على الحانث في يمينه، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ثم جعل الله عز وجل من فرض عليه الصلوات بالأسباب التي يتقدم والأسباب المفعولة فيها في ذلك عذرا إذا منع منه، فمن ذلك ما جعل له في عبد سقوط الطهارة بالماء والتيمم، ومن ذلك ما جعل للذي منع من ستر العورة أن يصلي بيادي العورة، ومن ذلك ما جعل لمن منع من القبلة أن يصلي القبلة قبلة إيه؟ لمن يصلي إلى غير قبلة، فمن ذلك ما جعل الذي منع من القيام أن يصلي قاعدا يركع ويسجد، فإن منع من ذلك أيضا أو ما بإيماء فجعل له ذلك أي ذلك، وإن كان قد بقي عليه من الوقت ما قد يجوز أن يذهب عنه بذلك ذلك العذر، ويعود إلى حاله قبل العذر وهو في الوقت لم يفته. وكذلك جعل لمن لا يقدر على الصوم بالكفارات التي أوجب الله عز وجل عليه فيها الصوم لمرض حل به مما قد يجوز برؤه مما قد يجوز برؤه منه بعد ذلك ورجوع إلى حال الطاقة لذلك الصوم، فجعل ذلك له عذرا في إسقاط الصوم عنه به، ولم يمنع من ذلك إذا كان ما جعل عليه من الصوم لا وقت له. وكذلك فيما ذكرنا من الإطعام في الكفارة والعتق فيها والكسوة، إذا كان الذي فرض ذلك عليه معدما وقد يجوز أن يجد بعد ذلك فيكون قادرا على ما أوجب الله عز وجل عليه من ذلك من غير فوات لوقت شيء مما كان أوجب عليه فعله فيه. فلما كانت هذه الأشياء يزول فرضها بالضرورة فيها، من كان لا يخاف وقتها وإن كان لا يخاف فوت وقتها، فجعل ذلك ما خيف فوت وقته سواء من الصلوات في أواخر أوقاتها وما أشبه ذلك. فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك العمرة، إن كان لا وقت لها يباح في الضرورة فيها ما يباح في وإن كان لا وقت لها أن يباح في الضرورة فيها ما يباح بالضرورة في غيرها مما له وقت معلوم. فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إلى أنه قد يكون الإحصار بالعمرة كما يكون الإحصار بالحج سواء، وهذا قول أبي حنيفة وبيوسف ومحمد رحمه الله تعالى. ثم تكلم الناس بعد هذا في المحصر إذا نحر هدية هل يحلق رأسه أم لا، فقال قوم ليس عليه أن يحلق لأنه قد ذهب عنه النسك كله، وممن قال ذلك أبو حنيفة ومحمد ومحمد رحمه الله تعالى. وقال آخرون بل يحلق، فإن لم يحلق حل ولا شيء عليه. وممن قال ذلك أبو يوسف رحمه الله. وقال آخرون يحلق ويجب ذلك عليه كما يجب على الحاج والمعتمر، فكان من حجة أبي يوسف، فكان من حجة أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى في ذلك أنه قد سقط عنه بالإحصار جميع مناسك الحج من الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وذلك مما يحل المحرم به من إحرامه. ألا ترى أنه إذا طاف بالبيت يوم النحر حل له أن يحلق، فيحل له بذلك الطيء واللباس والنساء. قالوا فلما كان ذلك مما يفعله حتى يحل فسقط ذلك عنه كله بالإحصار، سقط أيضا عنه سائر ما يحل به المحرم بسبب الإحصار. هذه حجة لأبي حنيفة، هذه حجة لأبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى، وكان من حجة الآخرين عليهما في ذلك أن تلك الأشياء من الطواف، من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار قد صد عنه المحرم وحيل بينه وبينه، فسقط عنه أن يفعله. والحلق لم يحل بينه وبينه، وهو قادر على أن يفعله، فما كان يصل إلى أن يفعله فحكمه فيه في حال الإحصار كحكمه فيه حال الإحصار، وما لا يستطيع أن يفعله في حال الإحصار فهو الذي يسقط عنه بالإحصار. فهو النظر عندنا، فإذا كان حكمه في وقت الحلق عليه وهو محصر كحكمه في وجوبه عليه وهو غير محصر، كان تركه إياه أيضا وهو محصر كتركه إياه وهو غير محصر. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على أن حكم الحلق باق على المحصرين كما هو على من وصل إلى البيت. وذلك أن ربيع المؤذن حدثنا قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الله بن ابي ناجح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال حلق رجال يوم الحديبيه وقصر اخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال يرحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال يرحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين، قالوا فما بال المحلقين، ظهرت لهم بالترحم. قال انهم لم يشكوا. حدثنا فهد قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن ادريس عن ابن اسحاق فذكر باسناده مثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابراهيم الانصاري قال حدثنا ابو سعيد الخدري انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر يوم الحديبيه للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مره. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا هارون بن اسماعيل الخزاز قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ان ابا ابراهيم الانصاري حدثه عن ابي سعيد
أن أبا إبراهيم
أن أبا إبراهيم الأنصاري حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية استغفر للمحلقين مرة وللمقصرين مرة، وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رؤوسهم غير رجلين، رجل من الأنصار ورجل من قريش. قال أبو جعفر فلما حلقوا جميعا إلا من خسر منهم تفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق منهم على من قصر، ثبت بذلك أنهم قد كان عليهم الحلق والتقصير كما
لهم
كان عليهم لو أنهم
لهم الحلق
أن لهم الحلق والتقصير كما كان عليهم لو وصلوا إلى البيت، فلولا ذلك لما كانوا فيه إلا سواء، ولا كان لبعضهم في ذلك فضيلة على بعض. ففي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المحلقين على المقصرين دليل على أنهم كانوا في ذلك كغير المحصرين، فقد ثبت بما ذكرنا أن حكم الحلق أو التقصير لا يزيله الإحصار. والله أسأله التوفيق.
بارك الله فيك يا عم،
الله يسلمك، رضي الله عنك.
سبحانك اللهم.